وإلى التفاصيل. أهلا بكم. رحبت إيران بدعوة رئيس حزب العمال الكردستاني في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء السلاح، معتبرة هذا القرار خطوة مهمة نحو نبذ العنف. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تدعم أي مسار يسهم في وقف الإرهاب وتعزيز الأمن في الدولة المجاورة تركيا، معربا عن أمله في أن يكون لهذا التطور أثار إيجابية على مستوى المنطقة بأسرها. وفي سياق آخر، دان بقائي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدا في باكستان، مؤكدا موقف إيران المبدئي في الإدانة القاطعة لجميع أشكال الإرهاب والتطرف. دعت فرنسا الدول الأوروبية إلى تأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو بعيدا عن أي مشاركة أمريكية. وقال رئيس الحكومة الفرنسية فرانسوا بايرو أن الوضع الراهن يتطلب إعادة تقييم من قبل أولئك الذين كانوا يعتقدون أن أمن أوروبا يمكن أن يكفل من قبل الولايات المتحدة، موضحا أن الاتحاد الدفاعي الأوروبي سيكون الحل الوحيد الممكن. وتأتي هذه التصريحات في ظل ما تعيشه الدول الأوروبية من إحباط بشأن آلية تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية، والتي بحسب تقييمهم يرجح ترامب فيها روسيا فيحقق لها طلباتها على حساب أوكرانيا. هذا ووصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بعدما أعلن عن توافق كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع روسيا. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
ضبابية المشهد في مباحثات السلام في أوكرانيا ما زالت سيدة المواقف وسط مساعي الاتحاد الأوروبي للحصول على ضمانات أمنية لكييف في أي اتفاق سلام. وصل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى الولايات المتحدة بعدما أعلن عن توافق كييف على بنود اتفاق المعادن النادرة مع واشنطن، ولإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب في زيارة تحمل أهمية كبيرة بخصوص مستقبل الحرب مع روسيا. ومن المقرر أن تشهد الزيارة توقيع اتفاق بشأن المعادن والعناصر الأرضية النادرة في أوكرانيا، والذي اشترط ترامب توقيعه لاستمرار تقديم مساعدات عسكرية أمريكية لكييف بعد 3 سنوات من الحرب مع جارتها موسكو. وجاءت زيارة زيلينسكي عقب زيارتين لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الأسبوع الجاري، حاول خلال الضغط على ترامب وإقناعه بتقديم ضمانات أمنية لكييف. وعرضت بريطانيا وفرنسا نشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا، لكنهما تريدان ضمانات من ترامب بأن بلاده ستساعدهما في هذه المهمة، بما في ذلك عبر استطلاع الجوي والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية وتوفير تغطية جوية عند الاقتضاء. ويدعو مشروع الاتفاق إلى إنشاء صندوق استثمار لإعادة الإعمار تديره حكومتا الولايات المتحدة وأوكرانيا بشكل مشترك بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا. وبحسب مصادر مطلعة، سيوجه الصندوق للاستثمار في مشاريع في أوكرانيا وجذب الاستثمارات لزيادة التنمية، بما في ذلك مجالات مثل التعدين والموانئ. في غضون ذلك، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن العلاقة مع زيلينسكي توترت قليلا، مشددا على رفضه لانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. وفي أول رد فعل أوروبي على تصريحات ترامب، اعتبرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كلاس أن الضمانة الأمنية الأفضل لأوكرانيا تتمثل بانضمامها لحلف الناتو، متهمة الرئيس الأمريكي بالوقوع في الفخ الروسي بموقفه الداعي لإغلاق باب الناتو أمام كييف.
أكدت حركة حماس التزامها الكامل بتنفيذ كافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال، بجميع مراحله وتفاصيله في أعقاب انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق. وطالبت حماس في بيان صحفي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الصهيوني للالتزام بدوره في الاتفاق بشكل كامل، كما دعت الاحتلال للدخول الفوري في المرحلة الثانية منه دون أي تلكؤ أو مراوغة. وفي وقت سابق أعلنت حماس أنه تم قطع الطريق أمام مبررات الاحتلال الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية. شيع أهالي جنوب لبنان اليوم نحو 130 شهيدا من أبناء بلدتي عترون وعيت الشعب الذين استشهدوا خلال الأشهر الأخيرة للعدوان الإسرائيلي ودفنوا كودائع مؤقتة خارجها. وبالتوازي مع الاستعداد لمراسم التشييع، تعرضت الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون في وقت مبكر من اليوم لعملة تمشيط مكثفة بالأسلحة الرشاشة مصدرها مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي المقابلة. من جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام منذ الصباح الباكر بجولة تفقدية للجنوب، حيث زار أكثر من قرية وبلدة حدودية دمرت جراء العدوان الصهيوني الأخير. قدمت منظمة اليونيسيف تقريرا حول أوضاع الأطفال في لبنان منذ بداية العدوان الإسرائيلي، معلنة أن عدد الأطفال الذين قتلوا بلغ أكثر من 300 طفل، كما أصيب أكثر من 1500 آخرين. وكشف التقرير عن صورة قاتمة لحالة التغذية لدى الأطفال، وخاصة في محافظتي بعلبك والبقاع اللتين ظلتا مكتظتين بالسكان عندما استهدفتهما الغارات الجوية الإسرائيلية مرارا وتكرارا. ففي هذه المناطق يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية من فقر غذائي شديد، كما يوجد حاليا 500,000 طفل خارج المدرسة في لبنان. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلية في اتجاه تل مسحر العسكري بريف محافظة القنيطرة الشرقي في الجولان السوري المحتل، حيث قامت بقطع الطريق الواصل بين بلدتي مسحرة ونبع الصخر. وقالت مصادر محلية أن الاقتحام الإسرائيلي للقرى السورية في ريف القنيطرة ترافق مع سماع أصوات إطلاق نار مصدرها جيش الاحتلال وتحليق طائرات الاستطلاع الإسرائيلية. وفي وقت سابق تعرضت منطقة تل المانع والكسوة جنوب دمشق إلى عدوان إسرائيلي، كما طال قصف الاحتلال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبية سوريا. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. فرنسا تدعو الدول الأوروبية لتأسيس حلف دفاعي مستقل على غرار الناتو من دون الولايات المتحدة. وحماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء، أضاقت الأرض ومنعت السماء، وأنت المستعان وإليك المشتكى، وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد، وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنهم بظهرك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا، حدث وحوار. مؤتمر الحوار السوري والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 993794-2431. أما أرقام هواتف البث المباشر: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. نتابع في لقائنا هذا أحبتنا الكرام مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد قبل أيام في سوريا، وخرج بمخرجات تضاربت حولها آراء الخبراء والمراقبين السياسيين في ظل التحديات الإسرائيلية والأمريكية التي تهدد الساحة السورية. كتب الباحثون في الشؤون السياسية والعسكرية وخريج الأكاديمية العسكرية السوفيتية عمر معربوني، منذ أيام تمت تلاوة العناوين الأساسية التي عالجها المؤتمر، والتي تشكل بحسب المعلنين المنطلقات الأساسية لإعادة رسم معالم سوريا ما بعد النظام السابق. أهم ما جاء في البيان هو دعوة الكيان الإسرائيلي للانسحاب من الأراضي السورية دون قيد أو شرط، حصر السلاح بيد الدولة وبناء جيش احترافي، التأكيد على وحدة سوريا أرضا وشعبا، إضافة إلى بنود أخرى ترتبط بتشكيل لجنة دستورية ومجلس تشريعي مؤقت ومسائل ترتبط بالعقد الاجتماعي السوري. وفي مقاربة أولية لا شك أن ما تم طرحه يبدو جميلا وضروريا للانتقال إلى المستقبل، وهو يشكل تحديات كبرى وليس تحديا واحدا فقط. في البعد الداخلي تحتاج سوريا للوصول إلى الاستقرار فترات طويلة، وهو ما يمكن أن يتخلله الكثير من المشاكل والمعيقات، وهذا أمر طبيعي في ظل وجود ثلاث مشاكل رئيسية: أولا، عدم وجود رغبة درزية في الاندماج بالسلطة الحالية، وهو أمر شديد الخطورة. ثانيا، عدم تجاوب قصد مع الدعوات للانضمام إلى الدولة واستمرار سيطرتها على مناطق الزراعة الاستراتيجية والنفط، وهو ما سيؤثر في قدرة الدولة على تأمين موارد مالية مستقرة. ثالثا، عدم شعور العلويين بالأمان فيما يخلق أزمة مستدامة بينهم وبين السلطة. وفي البعد الخارجي، مما لا شك فيه أن تصريحات نتنياهو المتغطرسة بدعوة السلطة الجديدة إلى سحب قواتها من ثلاث محافظات كبرى في جنوب سوريا واستمرار الجيش الإسرائيلي بالتوسع يشكل مخاطر كبرى في ظل الأطماع الصهيونية التاريخية بالوصول إلى الفرات عبر السيطرة على جنوب سوريا وربط الجنوب بشمال شرق الفرات، حيث القوات الكردية من خلال إنشاء ممر داود الوارد في المخططات الصهيونية، وهو ممر إضافة إلى السيطرة على الجنوب، سيتم من خلاله السيطرة على الحدود السورية الأردنية من الشرق والجنوب وعلى كامل الحدود مع العراق. إضافة إلى ذلك، تبدو الطروحات الأمريكية حول عدم القبول بحكم إسلامي نوعا من التهديد المبطن الذي يمكن أن يحتوي على الكثير من المخاطر أيضا. هذه أمام هذه التعقيدات الداخلية والتهديدات الخارجية، تبدو الأمور في أعلى مراحل الخطورة، كون المشروع الأمريكي الصهيوني الأساسي هو تفتيت سوريا وليس توحيدها وحفظ سيادتها. أمام هذه المخاطر لا يبقى للسوريين سوى التوحد لمواجهة هذه المخاطر، والوحدة برأيي هي السلاح الأقوى في مواجهة التهديدات، وعلى رأسها التهديدات الصهيونية. الواقع أن العدو الإسرائيلي يوسع عملياته في سوريا ضمن مسمى عملية سيف باشان التي أطلقها بعد سقوط النظام السابق. باشان هي مملكة يهودية بخلفية توراتية تمتد من قمم جبل الشيخ نزولا نحو السفوح ومرورا بسهل حوران وصولا حتى التنف. استكمال العملية جاء بعد تهديدات نتنياهو للإدارة الجديدة في سوريا بسحب قواتها من محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء. الليلة انتقلت العملية من مرحلة التمهيد إلى مرحلة التوسع، والتي ستسير وفق مسارات مرسومة في هيئة الأركان الإسرائيلية. المرحلة الحالية سيليها عملية السيطرة على ممر داود للربط بين الجنوب السوري وشمال شرق سوريا والسيطرة على أراضي الزراعة الاستراتيجية والنفط. نتنياهو يريد تحقيق نصف شعار الكيان التاريخي حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل. السيطرة على الجنوب سيؤدي إلى وضع كامل منطقة المياه من جبل الشيخ إلى حوض اليرموك تحت السيطرة الإسرائيلية. بناء ممر داود يعني قطع سوريا عن العراق والسيطرة على مناطق السيليكون في مناطق البادية السورية، والوصول إلى نهر الفرات سيتحقق بوجود إسرائيلي مباشر. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. إذن التطورات في سوريا محور حديثنا في هذا اللقاء، نتابعها من خلال مساهماتكم ومشاركاتكم أولا، والبداية مع مساهمة من الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتحية طيبة لكم. يوم بعد يوم يتوضح لدينا الوضع السيء في الواقع السوري الجديد الذي فرض على السوريين وفرض على المنصفين من أهل سوريا. إلى الآن حكومة الجولاني تمارس أساليب التعذيب والقتل والإقصاء الجسدي والتصفية بحق الأقليات من العلويين والشيعة، تحرشات بحق مقام السيدة زينب سلام الله تعالى عليها، وقد أخرجوا الكثير من خدام الحرم الزينبي محاولة للاستيلاء على هذا الحرم، وإلى الآن لا وجود لأي حل يلوح في الأفق. في خضم هذه الأحداث نرى أن نتنياهو يأمر الدولة السورية الجديدة بالابتعاد عن دمشق وجنوب دمشق. في هذه الأيام بدأت القوات الإسرائيلية تتوغل داخل أرياف القنيطرة الكبرى والبعيدة والمتاخمة لدمشق، وهناك تطبيق لأجندات إسرائيلية للوصول إلى مدينة القابون وبيت سحم وبالقرب من الحجر الأسود على ما أظن، من أجل الإطباق على جنوب دمشق والقنيطرة وتل الشعار، إضافة إلى جبل الشيخ الذي تم احتلاله وقضمه من بدن الدولة السورية. فالأمور لا تحل بهكذا، يعني حقيقة هكذا حوارات. الأمور يجب أن تكون لها وقفة جادة ضد التهديدات الإسرائيلية، وقفة جادة ضد التهديدات الصهيونية. هناك يعني الآن تحديات لحزب الله، هناك تحديات للوجود الإسلامي في سوريا بسبب وجود التكفيريين ووجود القوات الصهيونية التي تحاول قضم الأراضي من سوريا وصولا إلى بلدة السويداء، وصولا إلى قوات ميليشيا قسد الكردية، وصولا إلى منبج وشرق سوريا بالكامل، حتى تصل إلى المنابع النفطية الكبرى في حقول دير الزور وعين الغمر. وشكرا جزيلا لكم.
شكرا للأخ الدكتور ياسر الحسيني من العراق.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا حدث وحوار عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نستضيف في لقائنا هذا الدكتور علي بيضون، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، للحديث معه حول موضوع التطورات في سوريا. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام،
تحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. في ظل، أولا بداية، يعني كيف تراقب وتتابع التطورات في سوريا؟ المؤتمر الحوار الوطني أو الحوار السوري، كيف تابعته؟ مخرجاته، ما خرج به من وصايا وبنود في بيانه، وبالتالي يعني في ظل هذه التطورات إلى أين ترى بالوضع السوري؟
طبعا يعني اليوم المرحلة الانتقالية، وأيضا أبو محمد الجولاني أحمد الشرع على رأس هذه السلطة الانتقالية في سوريا بحاجة إلى أن يكون هناك شرعية لوجودها، وخصوصا أنه استبعد صياغة الدستور أو الإعلان الدستوري. إلى الآن لم يحصل هناك إعلان دستوري أو صياغة للدستور، ويعني حاول أن يسوف الموضوع ويعني يطلق الوعود إلى بعد 4 سنوات من أجل إقامة انتخابات وصياغة الدستور. وبالتالي هو اليوم بحاجة سريعة إلى أن يكون هناك مؤتمر وطني سوري لكي يعطي الشرعية، يعطي الفرصة في موضوع فك عزلة سوريا والنظام الجديد في سوريا مع الدول التي ما زالت إلى الآن يعني تضع إشكاليات حول العلاقة مع هذا النظام الجديد الذي ما زال يحافظ على الكثير من النقاط الإشكالية في موضوع التطرف، في موضوع الإرهاب، في موضوع عدم الممارسة الديمقراطية. لذلك هو بدأ سريعا في موضوع حل هذه الأزمة وهذه المشكلة، وخصوصا أنه في آزاد يريد أن يعني يذهب باتجاه يعني تشكيل حكومة و ايضا صياغه جديده للمسار السياسي في سوريا. لذلك هذه اللجنه على مدى يومين في 24 و25 شباط اجتمعت عبر اللجنه التحضيريه لهذا المؤتمر الحوار. هناك مجموعه من يعني الاشكاليات التي حصلت في موضوع النتائج، في موضوع البيان الختامي والاعلان النهائي. ايضا هو موضوع وحده سوريا، اعلن المؤتمر بان هناك مطالبه بالحفاظ على وحده سوريا. ما يجري اليوم هو خلاف ما تطلبه هذه اللجنه وهذا المؤتمر في موضوع وحده سوريا، إذ أن العدو الإسرائيلي اجتاح واقتطع أجزاء كبيرة من الأراضي السورية في جنوب سوريا. أيضا هناك مشاكل في شمال سوريا لم تحل بعد إلى اليوم، هناك توزع لقوة سياسية وعسكرية وعصابات مسلحة على كل المدن السورية. يعني وحدة سوريا اليوم مهددة في التقسيم والتوزيع الجغرافي، لا سيما في المناطق الشمالية والمناطق الجنوبية والمناطق الساحلية. أيضا موضوع نقطة أثارها البيان الختامي، موضوع حصر السلاح وبناء جيش وطني في هذا الإطار، وهذا الحصر السلاح إلى اليوم لم يتم، يعني بالرغم من أنه ما زال في البدايات ما زال يتوزع السلاح بطريقة عشوائية على للميليشيات. هناك أكثر من 25 ميليشيا مسلحة في داخل سوريا إلى اليوم.
نعم.
لم تنضوي تحت الأمن السوري والسلطة يعني الشرعية إذا صح التعبير. لذلك اليوم ما زالت موجودة، وخصوصا أن هناك تشكيلات على مستوى يعني المكون الدرزي يعني حاول بشتى الوسائل أن ينفصل عن هذا الموضوع ولا يسلم سلاحه، وأعلنوا تشكيل عسكري في المناطق الدرزية وبالتماهي مع يعني المطالب الإسرائيلية وبالتعاون مع ما يريده الإسرائيلي في الجنوب السوري. أيضا هناك الأكراد اليوم ما زالوا يحملون السلاح ويسيطرون على بقعة كبيرة جدا في الشمال السوري. أيضا هناك مجموعة من المسلحين والعصابات المسلحة ما زالت تحمل السلاح وتسيطر على مدن خارج إطار الحكومة أو الدولة. وأيضا موضوع يعني الجيش الوطني إلى اليوم لم يعلن بناءه بشكل صحيح أو بشكل متوازن.
نعم.
يراعي كل الأطياف الدينية والسياسية والمكونات والعرقيات والقوميات. أيضا موضوع يعني كما أشار الشرع بأنه يريد تشكيل هيئة لتحقيق العدالة، إلى اليوم هناك انتقامات تحصل في الشارع السوري لا تراعي موضوع القضاء ولا العدالة ولا القوانين القضائية.
نعم.
وبالتالي هناك فوضى في موضوع القوانين العرفية التي يقوم بها المسلحون في
يعني طيب ربما في نعم دكتور الشخصية. علي، ربما هناك من يقول يعني في ظل مرحلة انتقالية، في ظل التغيير الذي حصل في سوريا، هذه الأمور يعني إلى حد ما تبدو طبيعية في هذه المرحلة، لكن ما الذي يضمن الانتقال من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن الخروج من هذه المرحلة؟ ما الذي يضمن انتهاء هذه المرحلة؟
يعني إلى الآن لا يوجد هناك ضمانات فعلية سوى وعود من قبل أحمد الشرع في أنه سيقوم بانتخابات بعد 4 أو 5 سنوات من الآن، وموضوع صياغة الدستور في هذا الإطار، وهو أيضا وعد بأن يكون هناك إعلان دستوري يحدد على أساسه يعني الكثير من القوانين والقواعد القانونية التي سوف تحكم على أساسها يعني هذه الحكومة وهذه السلطة الجديدة في سوريا. وبالتالي اليوم بعد حل مجلس الشعب وحل الحكومة ويعني الفوضى القضائية وعدم وجود مرجعية على مستوى القانوني وعلى مستوى السلطة، يبقى التصرف اليوم بأن هذه الفوضى ستقود إلى اجتهادات وإلى مجموعة من السلوكيات الفردية أو السلوكيات المرتبطة ببعض العصابات المسلحة المنتشرة والتي لها يعني سيطرة على بعض المناطق والأراضي بعيدا عن رغبة الحكومة الجديدة والدولة، وهذا ما يعزز موضوع الفوضى وعدم الاستقرار في سوريا ويهدد وحدة سوريا في موضوع الانقسامات في موضوع يعني التقسيم الذي تريده الولايات المتحدة الأمريكية وتريده إسرائيل في هذه المرحلة، وخصوصا أنها بدأت عمليا إسرائيل اليوم بقدم الأراضي واحتلال الأراضي في الجنوب السوري، وهذه مسألة اليوم خطيرة.
دكتور علي يعني بالنسبة نعم عفوا على عذرا على قطع كلامك، لكن بالنسبة لكيان الاحتلال الإسرائيلي يعني قبل قليل كنت أتابع الأخبار، يعني هناك على ما يبدو تخوف من الحكم الجديد في سوريا، بالتالي يعني الحكم السابق في سوريا كان يعني لعقود مجاور للكيان الاحتلال الإسرائيلي، والمعادلة معه كانت يعني بشكل أو بآخر مسيطر عليها، منضبطة يعني تحت السيطرة أو بشكل أو بآخر معروفة لدى كيان الاحتلال، لكن على ما يبدو أن هناك تخوف من جانب هذا من جانب الكيان من الحكم الجديد في سوريا، خاصة أنه مقرب من تركيا، وبالتالي يعني ربما التوتر الأخير الذي أصاب العلاقات بين تركيا وإسرائيل أيضا يؤثر على هذه المخاوف بعض الشيء بحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين. كيف تنظر إلى الأمر؟
طبعا طبعا يعني الكيان الصهيوني يحاول أن يخلق ذرائع في موضوع الدخول في موضوع سوريا والتوسع والاحتلال للكثير من المناطق التي يعتبرها حيوية والتي يعتبرها جزء من استراتيجيته في السيطرة على سوريا وخلق يعني واقع جيوسياسي جديد من خلال دعم يعني الجنوب السوري. وخصوصا أن هذا الكلام ليس جديا في موضوع التهديد والخطورة، لأن هيئة تحرير الشام أطلقت موقفا مسالما يعني غير معادل للكيان الصهيوني وتمنع أي قتال أو إطلاق النار على الكيان الصهيوني، وهي طالبت بانسحاب القوات يعني الرسمية والجيش السوري من أي منطقة يطلب الجيش الإسرائيلي الخروج منها، وبالتالي ليس هناك أي نية للقتال مع العدو الإسرائيلي، يوجد تهديد فعلي من قبل النظام الجديد أو السلطة الجديدة. إنما الخوف الإسرائيلي اليوم أنه في ظل هذه الفوضى وفي ظل الأرباك الحاصل في داخل يعني سوريا أن تنشأ هناك حالات خارج إطار السلطة كمقاومة شعبية مسلحة تقوم بالاستفادة من الموارد العسكرية الموجودة، أو أن يكون هناك يعني قيادات في الجيش السوري السابق تعمل خلاف الأجندة لهيئة تحرير الشام، وبالتالي تبدأ عملية القتال واستخدام هذه الوسائل العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وضد الاحتلال في هذه المنطقة. وبالتالي هو قام بتدمير يعني الجيش الإسرائيلي قام بتدمير كل القدرات العسكرية والطائرات والصواريخ في سوريا. على ماذا يخاف إذن؟ هل يخاف من السلاح الخفيف أو المتوسط أن يؤثر عليه؟ ليس أي تهديد فعلي من قبل النظام الحالي الجديد في سوريا ضد العدو الإسرائيلي، إنما اليوم هو يوجد مبررات وذرائع للبقاء والتوسع والاستمرار. وبطبيعة الحال هو يتخوف من انقلاب المشهد وسقوط يعني هيئة تحرير الشام وفشلها في إدارة سوريا وفي ظهور قوى سياسية وشعبية مخالفة على مستوى العقائدي للاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي البدء بأعمال قتالية في إطار مقاومة الاحتلال في إطار رفض الوجود الإسرائيلي في الأراضي السورية. هذا هو التخوف الأساسي، ولكن يعني الالتزامات اليوم من قبل الحكومة الحالية هي كبيرة جدا بعدم المساس بالكيان الصهيوني وتركه يفعل ما يريد في الجنوب السوري وأن يسيطر على ما يشاء. إنما هناك دعوات إعلامية فارغة لن تضغط على الكيان الصهيوني في موضوع الانسحاب، إنما هي فقط للحفاظ على ماء الوجه على مستوى الدعاية والإعلام. كما طالب المؤتمر الحوار السوري في موضوع رفضه للاحتلال الإسرائيلي بشكل يعني هو عملية شكلية وليست عملية جدية.
طيب دكتور علي، يعني ليست فقط هي قضية الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو في هذه المرحلة التحدي الراهن أمام الحكم الجديد في سوريا، قضية الدروز، قضية قسد، يعني وقبول هؤلاء أصلا حتى بالانتماء لسوريا في ظل الحكم الجديد. اسمح لي أن أتناول معك هذه القضية، هذا الموضوع، ولكن بعد هذا الفاصل.
حدث وحوار، رصد سياسي للأحداث الساخنة التي تشهدها المنطقة والعالم، يحلل ويناقش أبعادها وأسبابها ويكشف اتجاهها وآثارها والأدوات التي تقف وراءها، بمشاركة المختصين وأهل الخبرة وبمشاركتكم أنتم مستمعين الكرام التي تغني النقاش وتثري التحليل. حدث وحوار،
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. الساعة الآن في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران 9:40 مساء. نتابع معا لقاء حدث وحوار، مؤتمر الحوار السوري والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية محور حديثنا في هذا اللقاء. نتابعه مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي، المؤتمر طالب بحصر السلاح بيد الدولة، بناء جيش احترافي وحدة سوريا أرضا وشعبا، يعني هل هذا ممكن في ظل ما نقل عن رفض الدروز وقوات قسد المشاركة في المؤتمر؟
طبعا يعني بالنظر إلى يعني السلوك العملي لهيئة تحرير الشام في موضوع احتكار هذا المؤتمر، في احتكار تمثيلي نسبة الأعلى من اللجان هي بيد هيئة تحرير الشام، واستبعاد الأكراد واستبعاد الدروز والعلويين كمكونات أساسية في المجتمع السوري، لا يبشر بالخير، لا يبشر أن هناك وحدة لسوريا أو وحدة لأراضيها، وخصوصا أن كل طرف يريد أن يضمن نفوذه ويحمي منطقته ويحاول أن يبني هيكلية عسكرية للضغط والحماية وفرض رأيه في أي مؤتمر وفي أي صياغة لمستقبل سوريا، وبالتالي هذا عائق كبير أمام نجاح هكذا مؤتمرات، في أن لا يكون هناك مكونات أساسية موجودة تشارك برأيها، تشارك في صياغة يعني الإطار العام لحكم سوريا في هذا الموضوع، وبالتالي سيتمسكون أكثر فأكثر بخياراتهم في موضوع عدم تسليم السلاح والإبقاء في السيطرة على المناطق التي ينتشرون فيها، لا سيما في الشمال السوري ومناطق الأكراد الذين إلى الآن وبالرغم من المحاولات لطمأنتهم ولكن إلى اليوم لا يوجد ضمانات أن يكون لهم مشاركة فعالة في داخل يعني الإدارة في سوريا وفي السياسة وفي الحكم، وبالتالي هذه المسألة إلى اليوم ما زالت إشكالية كبيرة. أيضا برزت هناك مشكلة الدروز مجددا في موضوع يعني المطالبة بحصة أكبر في المشاركة السياسية وإنشاء مجالس عسكرية ويعني ميليشيات مسلحة في المناطق الجنوبية والتماهي مع المشروع الإسرائيلي وطلب الحماية من إسرائيل في هذا السياق، ربما للضغط على إدارة الشرع بأن يكون هناك التزام في إعطاء الدروز مكاسب سياسية أكبر فيما لو أراد أن يسلموا أو ينخرطوا في موضوع الدولة أو أن يحلوا الأجنحة العسكرية لديهم. لذلك اليوم في هذا الخلل الكبير في موضوع مؤتمر الحوار الوطني بطبيعة الحال النجاح ضعيف جدا لهذا المؤتمر، إمكانية الحفاظ على الاستقرار ووحدة سوريا ما زال بعيد المنال إلى الآن، وخصوصا إذا ما بدأت عمليات التحرك لاستخدام القوة لإجبار الدروز مثلا في هذا الموضوع لإخضاعهم لتسليم السلاح والانخراط في الدولة بعيدا عن مكاسبهم السياسية أو الاستجابة لمطالبهم وطموحاتهم، فضلا عن أن المعركة ما زالت مستمرة في الشمال، في شمال سوريا مع الأكراد، والمواجهات يومية والقتال ما زال مستمر، وبالتالي لا يمكن إخضاع الأكراد بسهولة في ظل استخدام القوة في هذا الموضوع. أيضا في إطار ذلك المواجهة مستمرة مع العلويين في الساحل السوري، وخصوصا أن هناك اعتقالات وإعدامات وقتل بدون أي مسوغ قانوني، وبالتالي العلويون اليوم سيتخوفون أكثر بعد استبعادهم من هذا المؤتمر بأن يشكلوا حالة عسكرية، حالة دفاع، حالة لقتال يعني هذه السلطة الجديدة والضغط عليها لاحترامها ولأخذ مكاسب سياسية وأمنية وضمانات داخل سوريا. إذن المشهد معقد في سوريا إلى الآن، وبالتالي هذا المؤتمر لم يعطي أي نتيجة، كان فقط هو للحفاظ على ماء الوجه ولإعطاء شرعية لهيئة تحرير الشام في الاستمرار لمدة 4 سنوات في الحكم تحت مظلة أن هذا الحوار الوطني هو يعطي الدور ويعطي الوظيفة ويعطي الشرعية لهذه الهيئة في الاستمرار وفي التنسيق، وأنها تمثل أطياف المجتمع السوري، وبالتالي تستطيع هيئة تحرير الشام أن تقول للمجتمع الغربي أن يرفع العقوبات، أن يأخذ المساعدات، أن يرفع سوريا من لائحة الإرهاب وهيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب، نعم. ويعني التمديد لرفع العقوبات في موضوع يعني قانون قيصر وما إلى ذلك، وبالتالي يعني هذه المسألة اليوم ستمتد لفترات طويلة، يستمر النقاش، يستمر أيضا التوتر داخل سوريا إلى أن يحصل هناك توازنات سياسية ومذهبية وحتى قومية مع بقية المكونات في داخل سوريا.
نعم. طيب يعني ماذا عن الدور الأمريكي في كل ما يجري في سوريا؟
طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني تراقب كل ما يجري في سوريا، وهي تحاول بشتى الوسائل أن تدفع الأمور باتجاه يعني حفاظ على مصالحها، بناء سلطة موالية لها ضمن أجندة معينة مرتبطة يعني بالكيان الصهيوني، مرتبطة بالأجندة الأمريكية في المنطقة، أيضا تحاول إبقاء التوتر من أجل تسهيل عملية التقسيم لمصلحة الكيان الصهيوني، لأن وحدة سوريا سوف يعطيها المزيد من القوة والاستفادة من قدراتها، وبالتالي سوريا اليوم الموحدة هي تهديد للكيان الصهيوني، وخصوصا في ظل مطامع كبيرة جدا للكيان في جنوب سوريا.
نعم.
في موضوع إنشاء تكتلات عرقية ومذهبية، لسيما التقسيم على أساس مذهبي، وخصوصا الدولة الدرزية والدولة العلوية والدولة السنية والدولة الكردية، وبالتالي تتخلص إسرائيل من المشكلة والتهديد في الشمال، مع الأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من المناطق الجغرافية، الاستفادة من الموارد والثروات الطبيعية، إيجاد تناحرات داخلية في سوريا، عدم وجود أي سلطة قوية وقادرة على تهديد إسرائيل في المستقبل.
نعم.
كل هذه من ضمن الشروط الأمريكية الإسرائيلية في جعل سوريا دولة فاشلة، دولة ضعيفة، دولة مقسمة، دولة متناحرة، وهذا هو المطلب الأساسي اليوم للسياسة الأمريكية في المنطقة، أن تدخل إلى كل الدول وخصوصا الدول التي تعتبر كبيرة ومهددة للكيان، أن تقسمها من الداخل وأن تدمر جيشها وأن تدمر ترسانتها العسكرية، كما فعلت في مصر، كما فعلت في العراق، وهي تفعل اليوم في سوريا، وهذه ضمن استراتيجية مرتبطة بالأهداف الكبرى للكيان الصهيوني في موضوع تدمير كل الدول المحيطة بالكيان من أجل إنشاء دولة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات.
طيب يعني دكتور، الآن في ظل هذا الواقع الذي حاولنا وصفته حضرتك، يعني عن قراءتك للوضع في سوريا، برأيك يعني سوريا إلى أين؟ ما الذي يمكن أن نتوقعه من سوريا؟ هل ستعود سوريا وطنا أولا للسوريين ثم لجميع للأمة العربية كما كان في عهد الأسد؟ برأيك ما الذي يعني ينتظر سوريا؟
طبعا يعني يجب أن يفهم الشعب السوري أن كل هذه المحاولات ليست لمصلحته، استمرار الحروب والانقسامات ليست لمصلحته، المسارعة في تكوين السلطة الجديدة على أسس تبدأ بانتخابات شرعية توصل حكومة وتوصل رئيس جمهورية بشكل أساسي، ويكون هناك تمثيل وتوازن في السلطات الثلاث، أن يكون هناك عدالة كما هم يدعون بأنهم يريدون العدالة في المجتمع السوري، وبالتالي هذا هو المدخل الأساسي للاستقرار، لا أن يكون هناك تشفي وانتقامات وإعدامات ومنع مكونات أساسية في المجتمع السوري من المشاركة في السلطة، وبالتالي ستنقلب الأمور رأسا على عقب، فيما لو حيد بعض الأطراف في داخل سوريا ومن ثم انتقلوا إلى المعارضة، ولن تهدأ ولن تستقر سوريا إذا كان هناك مشاكل وانقلابات وتوترات دائمة على أسس مختلفة، على أسس اقتصادية أو عرقية أو مذهبية، وبالتالي ليست لمصلحة الجميع أن يكون هناك أحد خارج التكوين السلطة أو المشاركة السياسية في داخل سوريا.
نعم.
وهذه مسألة أساسية، إذا كانوا يريدون أن تستقر سوريا يجب أن يأخذوا الأمور بجدية في موضوع المشاركة لكل الأطياف ولكل المجتمع السوري.
نعم.
وعدم استبعاد أي طرف. وما نشهده اليوم لا يبشر بالخير، بأن سوريا اليوم ذاهبة إلى المزيد من الفوضى، إلى المزيد من التكتلات وإلى مزيد من التقسيم. لن تتعافى بسرعة ولن تشفى من هذه المشكلة، لأن اللعبة الدولية اليوم تفرض على سوريا البقاء في هذا المستنقع وفي هذه الدوامة من الانقسامات، لكي تأخذ كل دولة يعني حصتها في التقسيم وفي حصتها في النفوذ داخل سوريا، لا سيما نتحدث عن أمريكا وتركيا وإسرائيل. والعرب اليوم هم بعيدون جدا عن موضوع ما يجري في سوريا، ليس لديهم أي رأي أو أي قرار في موضوع إنقاذ سوريا، لأن اليوم ما يجري في سوريا سينقلب على الكثير من الدول العربية فيما لو تم إسقاط سوريا من الداخل.
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت.
شكرا لكم. شكرا لكم.
أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور علي بيضون على مشاركته، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. مساهمة وصلتنا من الأخ مرتضى من العراق، نتابع.
الله تعالى وبركاته، ورمضان مبارك وكريم وفضيل عليكم وعلى إذاعتكم الموقرة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير بهذا الشهر الفضيل، الشهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله تعالى. مشاركتي في حدث وحوار مؤتمر الحوار السوري، نتأمل من هذه المؤتمرات أن تخرج بثمارها ونتائجها المرجوة والمطلوبة، لا سيما على الصعيدين، الصعيد الإنساني والصعيد السلمي. والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية لن ولم تثني أحدا، وهي في الحقيقة ما هي إلا فقاعة في فقاعة، وما هي إلا يعني لا تشكل أي خطرا وأي يعني إزعاجا للحوارات وللمؤتمرات، بل هي على العكس، هذه التهديدات الإسرائيلية والأمريكية هي متوقعة، ويعني ردة فعل منهم من العدو لكل مؤتمر وكل حوار وكل دعوة إلى السلام وكل دعوة إلى الجلوس إلى طاولة الاحترام والحوار، بالتأكيد تقابلها دعوات وتهديدات من هنا وهناك، هذا شيء طبيعي. مرتضى العراق.
شكرا للأخ مرتضى من العراق. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم يا جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن العرب ومنذ 1964 للميلاد عندما عقد أول مؤتمر عربي بالقاهرة ونحن نشجب ونندد، هذا لا يفيد. الذي يفيدنا هو الاتحاد يد بيد وفورا، ودعم المقاومة في لبنان وفلسطين لإنهاك العدو اقتصاديا وعسكريا. وشكرا لكم.
نعم. ومساهمة من الأخ حسان حمية من لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إن المؤتمر مؤتمر صوريا، ومن هم الحاضرون، أو بالأحرى هل يتمنى أحد عن الحضور؟ هل ستتمثل كل الأطراف الفاعلين مثل حزب البعث أو المكون المسيحي أو قصد أو المكون الدرزي الذي أصبح تحت الحماية الإسرائيلية أو الأقليات من الطوائف؟ وهل هذا المؤتمر سيعالج التقدم الإسرائيلي الذي أصبح على مقربة 15 كيلومتر من العاصمة دمشق؟ أما هذا المؤتمر هو للبحث في التطبيع مع العدو الإسرائيلي. الأوراق مبعثرة، والورقة الحقيقية أن سوريا ضاعت، والسبب هو أبو محمد الجولاني وتركيا وروسيا. رحم الله شهداؤنا الأبرار وأسكنهم الفسيح من جناته. أخوكم حسان حمية من جنوب العزة والكرامة جنوب لبنان.
نعم، شكرا للأخ حسان من لبنان على هذه المشاركة. الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. أنا هنا مضطر أن أسرع المساهمة بعض الشيء، لأن يعني المساهمة طويلة ووقتنا قصير ومحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى إذاعة طهران العربية، إلى كادرها الكرام، إلى كل من أمن اتصالنا. اليوم نلاحظ الحوارات والمؤتمرات التي تعقد في سوريا، نراها حوارات فاشلة. عندما يتحدثون عن الديمقراطية أين هي الديمقراطية، وعندما يتحدثون عن الاستقلالية أين هي استقلالية سوريا. واليوم إسرائيل دخلت في الأراضي السورية، أخذت القسم منها، وهم يغضون النظر عن تلك الانتهاكات إذا كان جولاني أو حكومته. الحوارات كلها تكون مبنية على، أنا أعتبرها تفاهات سياسية لا تصب في الواقع شيء، لأن الكلام في السياسة أو في الحوار أو في الإصلاح شيء، والأفعال التي تحدث خلف الكواليس شيء آخر. يريدون أن يجعلوا من تلك الحوارات هي واجهة لتغطية أفعالهم الأخرى، لتغطية بأننا ديمقراطيون، بأننا نريد أن نعم السلام في سوريا، نريد أن نبني سوريا. أين تبنى سوريا؟ واليوم الانتهاكات الأمريكية في غزة وفي لبنان وفي أجزاء من سوريا، يتحدثون وكأنهم لن يروا شيء. إذن تلك السياسات هي سياسات لا تعير للأهمية شيء، حتى كانت إذا كانت مؤتمرات حوار في سوريا أنا أعتبرها حوارات وهمية الشكل، لا تصب في واقع السياسي ولا في الواقع الاقتصادي.
نعم، شكرا للأخ عبد الحسين. اضطرنا لقطع المساهمة، مساهمة طويلة جدا. الأخ الدكتور محمد الضراني من اليمن أيضا، نستمع إلى دقيقة من مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إسرائيل وأمريكا تستهدف كل دول المنطقة، وسوريا كانت من أكثر الدول المناصرة والمؤيدة لحركة المقاومة في فلسطين وفي لبنان وفي غيرها، واحتضنت حركات المقاومة. لذلك نجد أن حجم المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية هو كبير ضد الشعب السوري وضد الأحرار داخل سوريا. ونلاحظ أن استغلال إسرائيل وأمريكا لضعف الدولة السورية، وأيضا تمدد الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، والآن يعمل على تعزيز الانقسام الداخلي من خلال دعوات لتشكيل كيانات داخل محافظات في جنوب سوريا كالدروز وغيرهم. هذا الهدف الإسرائيلي الأمريكي يعمل على تعزيز الانقسام داخل سوريا، وفي نفس الوقت فرض أمر واقع من قبل الكيان الصهيوني، وأيضا العمل على توسعة السيطرة الإسرائيلية على القرار في داخل الدول المجاورة لفلسطين، والتي يعمل من خلالها الكيان الصهيوني على توسيع احتلاله للكثير من الأراضي سواء كان في.
نعم، شكرا للأخ الدكتور محمد الضراني من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار. شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
العاشرة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم في خادل عبد الله، والبداية من العناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية ترحب بدعوة أوجلان لإلقاء سلاح حزب العمال الكردستاني في تركيا. حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب الاحتلال بتنفيذ المرحلة الثانية. وأهالي جنوب لبنان يشيعون 130 شهيدا من أبناء بلدتي عيترون وعيت الشعب.